أن ما يجب في الركعة الأولى يجب في الركعة الثانية، أن ما يجب في الركعة الأولى يجب في الركعة الثانية، لقوله ثم افعل ذلك في صلاتك كله. وانتبهوا لقولنا ما يجب، أما ما يسن فإنه لا يسن في الركعة الثانية كالاستفتاح والتعوذ، فإن الاستفتاح لا يسن إلا في الركعة الأولى، التعوذ أيضا لا يسن إلا في الركعة الأولى على القول الراجح، لأن الصلاة عبادة واحدة، إذا استعاذ بالله من الشيطان الرجيم عند أول قراءتها كفى على الجميع. وقال بعض العلماء إنه يستعيذ في كل ركعة، لكن الصواب الأول. ومن فوائد هذا الحديث جواز القياس. عقيل، من يأخذ ثم فعل ذلك في صلاتك كلها، يعني قس ما بقي من الصلاة على ما ذكرت. ومن فوائد هذا الحديث أن الأصل تساوي الفرض والنفل، لقوله في صلاتك كلها ولم يستثن شيئا، وهذا هو الأصل، أن ما ثبت في الفريضة ثبت في النافلة، وما ثبت في النافلة ثبت في الفريضة إلا بدليل. والله أعلم، انتهى وقتك. نعم.
هل يصح هذا المسجد؟
أن من دخل المسجد يبدأ بتحية المسجد؟ نعم صحيح. هذا إذا كان مكان صلاته قبل أن يصل إلى الحاضرين، فإن كان بعد أن يصل فليصل مع الحاضرين أول، لأنه ما يمنعه من التحية. نعم.
الدليل
العام على الأركان،
ويجعل كل
ما
ذكره من الأركان
أو الواجبات. ويجعل إيش؟
ما ذكره من النبي صلى الله عليه
وسلم الحديث من الأركان والواجبات. نعم. وما عدا؟ وما عدا يقول سنة. هذا خلق. هذا من الخطأ. يعني هذا النهي يقابله من قال إن جميع أفعال الحج واجبة، لقوله لتأخذوا عني منسك، وهذا غلط، يعني هذا استدلال ببعض النصوص دون بعض. فمثلا حديث مسعود، كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، وهذا نص صريح في أنه في أن التشهد واجب وفرض، ولم يذكر بهذا الحديث. كذلك أيضا في الصلاة، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، والتسليم لم يوجد بهذا الحديث. فيقال إن النبي صلى الله عليه وسلم بين لهذا الرجل ما أخل فيه، ما أخل فيه، وأمره أن يفعل ذلك في صلاته كلها. أما ما لم يخل فيه فلم ينبه عليه، لأنه لا حاجة للتنبيه عليه. ولذلك يجب على المستدل في القرآن والسنة أن لا يهمل الأدلة الأخرى، لأنه ما ضر من ضر من العلماء فيما ضل فيه إلا هذا المثل، نظروا إلى جانب وأغفلوا جانبا. ولهذا تجد حتى في العقائد الذين أنكروا الصفات نظروا إلى جانب من الأدلة، وهو قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله سبحان الله عما يشركون، أي تنزيها له، فغالوا في جانب التنزيه والنفي وغفلوا عن جانب الإثبات. نعم. نعم. قاعدة. الأصل أن ما ثبت في الفرض ثبت في النفل، وما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل، وهذا معلوم الدليل، أن الرسول كان يصلي في الليل وفي الوتر وغير ذلك ولا يسبح بعده. وترك الشيء سنة كما أن فعله سنة. ولهذا يقول إذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا مع وجود سببه علم أنه ليس بسنة. إذا دخل الإنسان بيته أول ما يبدأ به السواك، أول ما تدخل بيتك تسوق، هل نقول يقاس عليه أول ما تدخل المسجد أن تسوق؟ بعض العلماء قال نعم، إذا كان بيتك تسوق فيه فبيت الله من باب أولى، لكن نقول هذا غلط، لأن دخول المسجد موجود عند الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يكن إذا دخل المسجد أول ما يبدأ السواك.
صاحب الحديث ما خلاص ذلك دخول السنة، ألا يدل الشيخ على التفريق بين التكبير في الإحرام؟
على إيش؟
التفريق بين التكبير في الإحرام وغيره من التكبيرات المتقال.
ما كيف؟ ما تكبير الإحرام؟ بقية الأصلاة ما فيها تكبير الإحرام، لأنك لو جعلت فيها تكبير الإحرام قطعت الصلاة، صار كل ركعة كل ركعة واحدة. لكن في الحديث فائدة نسيناها، وهي وجوب الترتيب بين الأركان، يعني الركوع ثم الرحمن ثم السجود ثم الرحمن، فلو نسي وسجد قبل أن يركع في السجود إيه؟ غير صحيح، يجب أن يقوم ويركع، يجب أن يقوم ويركع ويستمر في صلاته ثم يسجد استوى بعد السلام. نعم نعم نعم.
فإذا أتى متأخر والإمام في الركعة الثانية وهو في الركعة الأولى يقول دعاء
الاستفتاح؟ لا، الاستفتاح في أول في أول الصلاة فقط، فلو دخل في الثانية فهي أولته، لو دخل مع الإمام في الثانية فهي أولته فيستفتح. من المراقب يا جماعة؟ لا وحلنا الوقت
ثم ارتاح
جالسة. أظهر الباقي إن شاء الله كله من غيبين، وأنا أشير عليكم وأؤكد أن تحفظوا هذا الكتاب، هذا كتاب مبارك، والإنسان إذا حذره استراح، لأن كل أحاديثه صحيح، يندر أن يكون فيها حديث في مسلم وحده أو في البخاري وحده، لذلك احفظوه فإنه مهم، والإنسان يحتاج إلى الأدلة. أنتم الآن في وقت لا يقتنع الناس أو لا يقتنع كثير من الناس بمجرد أن تقول هذا حلال وهذا حرام، دائما يجيك واحد ما يعرف كوعه من كرسوعه تقول له هذا حرام، يقول مش الدليل. نعم هذا واقع يا جماعة، واقع. إذا لم يكن عندكم دليل ثقوا بأن كثيرا من الناس الآن يتبعون أهواءهم، وإذا قيل له هذا حرام ولا حلال قال طيب مش الدليل، إذا كنت لا تعرف الدليل وش تقول؟ وقاله في زاد المستقنع، يقول طيب زاد المستقنع ما هو بحجة، أقوال العلماء يحتج لها ولا يحتج بها، وش تقول؟ نعم، لهذا أنا أشير عليكم على الأقل أن تحفظوا العمدة، لأنها ثروة في الواقع، وكثير من الأحاديث التي نستشهد بها من العمدة فيما يتعلق بالفقه والأحكام. طيب، قوله في صلاتك كلها، وش معناه؟ أحسنت، في صلاتك كلها يحتمل أن المراد في الركعات، ويحتمل الصلوات المستقبلة، وكلاهما صحيح. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب القراءة في الصلاة، يعني باب صفتها كمية وكيفية وحكمها، فالباب شامل لهذا وهذا. قال عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لا صلاة، لا نافية للجنس مركبة مع اسمها، وصلاة اسمها مبني على فتح محل نصب. لا صلاة، هذا النفي نطبق عليه القواعد السابقة، هل هو نفي للوجود أو للصحة أو للكمال؟ أما للوجود فلا. لماذا؟ لأنه قد يصلي الإنسان بلا فاتحة. وأما للكمال فلا، لأننا نقول يجب أن نحمل أولا على نفي الوجود، ثم على نفي الصحة، ثم على نفي الكمال، وما دام يمكن أن نحمل على نفي الصحة فهو الواجب. إذن لا حاجة أن نعلل، إذا قال قائل لماذا حملتموه على نفي الصحة دون الكمال، نقول لأنه هو إيش؟ هو الأصل، وما كان الأصل فإنه لا يعلم. لا صلاة، وقول لا صلاة يشمل صلاة الفريضة، وصلاة النافلة وصلاة ذات الركوع والسجود وصلاة الجنازة، كل ما يسمى صلاة شرعا فهو داخل في هذا الحديث. وقوله لمن لم يقرأ، لمن، من اسم موصول يشمل كل مصلي، لأن معنى لا صلاة لمصلي لم يقرأ يشمل كل مصلي، يشمل الإمام والمأموم والمنفرد. الثلاثة، الأخ، يشمل الإمام والمأموم والمنفرد، أليس كذلك؟ طيب. وقوله لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فاتحة الكتاب بالإجماع أنها سورة الفاتحة ولا إشكال فيها. فإذا قال قائل كيف تسمى فاتحة الكتاب وقد نزل قبلها أول سورة اقرأ أربع آيات، يعني أول ما نزل بالاتفاق اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فيقال والله أعلم أنها أول سورة نزلت جميعا، فصارت فاتحة الكتاب بهذا الاعتبار، وإلا لا شك أنها ليست أول ما نزل. وتسمى أيضا أم الكتاب أو أم القرآن، تسمى أم القرآن لأن معاني القرآن كلها تعود إليها، كل معاني القرآن تعود إلى الفاتحة، فيها ذكر التوحيد بأنواعه، ذكر العمل الصالح، ذكر المنهج السليم، ذكر أقسام الناس، ما بين ضال ومغضوب عليه ومنعم عليه، فلذلك سميت أم القرآن. ولم أجد شيئا أوسع من كلام ابن القيم عليها رحمه الله في كتابه مدارج السالكين، فإنه تكلم عليها كلاما طويلا وبين فيها من الأسرار والحكم ما لا تجده في أي كتاب تفسير. طيب، في هذا الحديث بيان فضل الفاتحة، وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب قراءتها في كل صلاة، وهذا يدل على محبة الله لها وعلى عظمها، وأنها أعظم سورة، وهو الواقع أعظم سورة في كتاب الله هي الفاتحة. ومن فوائد هذا الحديث أنها لا تصح الصلاة بدون قراءة الفاتحة، سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، للعموم. فإن قال قائل الإمام واضح أن عليه قراءة الفاتحة والمنفرد واضح، لكن المأموم أليس تابعا لإمامه؟ فالجواب بلى، لكن تبعيته لإمامه لا تسقط عنه الأركان، بدليل أنه لو قال قائل ركوع الإمام ركوع لمن خلفه يصلح؟ لا، إذن قراءة الإمام ليست قراءة لمن خلفه. فإن قال قائل بل قراءة الإمام قراءة لمن خلفه، لأن المأموم يقول إذا قرأ الإمام يقول آمين، وإذا كان يقول آمين فهذا دليل على أن قراءة إمامه قراءة له وأنه كالقارئ تماما. ودليل ذلك قوله تعالى قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. ومن الداعي؟ الداعي موسى، كما قال تعالى وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكم. قال العلماء كان موسى يدعو وهارون يؤمن، فجعل الله تعالى دعوة موسى التي يستمع إليها هارون جعلها إيش؟ دعوة لهارون. وهذا واضح، الإمام يقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ويقول آمين وأنت تقول آمين. إذن فقراءة الإمام قراءة لك. فالجواب لو سلمنا هذا في الجهرية لم يستقم لنا في السبيل، لأننا لا نسمع قراءة الإمام ولا نؤمن على دعائه. فإذا قال قائل ولماذا لا تسلمون به بالجهرية وتقول قراءة الإمام في الجهرية قراءة للمأموم؟ قلنا قد قال بذلك محققون من أهل العلم، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال إن المأموم في الجهرية لا قراءة عليه، لأن قراءة الإمام قراءة له. وهذا فيما إذا أدرك المأموم قراءة الإمام الفاتحة، أما لو جاء وقد فرغ منها فمعلوم أنه ليست قراءة الإمام قراءة له، لأن الإمام قد فرغ، لكن هذا إذا أدرك القراءة. قلنا هذا القول وجيه جدا نظرا وأثرا، لأنكم كما رأيتم الآيات كما رأيتم النصوص تدل على هذا، لكن يعكر عليه أن المسألة وقعت نصا بعينها وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة الفاتحة، وذلك فيما رواه أهل السنن من حديث عباد بن الصامت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلاة الفجر فجعلوا يقرؤون معه، فلما انصرف من الصلاة قال ما لي أنازع القرآن، لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قالوا نعم. قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وهذا نص صريح في الموضوع، ومعلوم أن النص الصريح في حكم الأحكام مقدم على ما تقتضيه العمومات، لأن دلالة العموم على كل فرد من أفراده دلالة ظنية عند كثير من الأصوليين، والنص في المسألة بعينها إيش؟ قطع. ووالله لولا هذا الحديث لكنا نرى ما رأه شيخ الإسلام ابن تيمية أن قراءة الإمام في الجهرية قراءة للمأموم، لكن ما عذر عند الله عز وجل وقد جاء الحديث نصا في الموضوع. نعم لو فرض أن الحديث ضعيف لا يصح ألغينا هذا القول وقلنا بما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وعزيز علينا أن نخالف شيخ الإسلام رحمه الله لأنه معروف بالعلم الواسع والعقل الراسخ والذكاء المفرد رحمه الله، لكن لا ليس لنا أن نعدل عما جاءت به السنة لقول أي واحد من الناس، لأن الله يقول ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، فماذا نقول؟ فما دامت المسألة نصا في الموضوع لا نستطيع أن نقال. طيب بقي أن نقال يرد عليكم حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه دخل والنبي صلى الله عليه وسلم راكع، دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فأسرع وركع قبل أن يصل إلى الصف لئلا تفوته الركعة، ولما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال أيكم الذي فعل هذا؟ فقال أبو بكر أنا، فقال له زادك الله حرصا ولا تعود، مع أنه لم يقرأ الفاتحة. هل ركعته التي لم يقرأ فيها الفاتحة هل هي تامة؟ الدليل أنه لم يأمره بقضائها، فقال زادك الله حرصا ولا تعود، أي لا تعود لمثل هذا فتأتي بسرعة وتركع قبل الصف. وعليه فنقول النصوص الشرعية لها عمومات ولها خصوصات، فقوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب عام، وهذه الصورة خصصت العموم، فنقول من أدرك الإمام على وجه لم يستطع أن يقرأ فيه فاتحة فإنها تسقط عنه، لأن الفاتحة إنما تجب في حال القيام، والقيام سقط عنه لماذا؟ لوجوب متابعة الإمام، فإذا سقط القيام سقط ذكره، أي سقط الذكر المفروض فيه وهو قراءة الفاتحة، فيقال تسقط الفاتحة عمن أدرك الإمام راكعا، وتسقط الفاتحة عمن أدرك الإمام قائما وشرع فيها ولكن ركع قبل أن يتمه لأنه لم يدرك القيام الذي يتمكن فيه من قراءة الفاتحة. وهذا الذي قلناه نرى أنه متعين خلافا للشوكاني ومن تابعه، وقال إن هذه الصورة لا تصح فيها الركعة التي لم يقرأ فيها الفاتحة، وهذا الحقيقة ضد قول من يقول إن قراءة الإمام إيه قراءة المأموم. هذا يقول حتى في هذه الصورة التي ورد بها النص لا تجزئ لا 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 تجزئ الركعة لأنه لم يقرأ فيها بمادحة الكتاب. وقال إن الرسول قال لا تعود، فنقول نبحث لا تعود إلى إيش؟ لا تعود إلى الركوع إذا وجدت الإمام راكعا، هذا لا لا لا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، ونحن أدركنا الركوع فلنركع. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلقي هذا الركوع الذي دخل مع الإمام فيه، ولو كان منهيا عنه لوجب أن يكون لاغيا، لأن المنهي عنه لا يمكن أن يصحح في أي حال من الأحوال. والنبي صلى الله عليه وسلم اعتبر هذه الركعة ولم يأمره بقضائها. فالدليل يدل على مخالفة الشوكان، وأن من أدرك الإمام راكعا أو في حال قيام لم يتمكن به من قراءة الفاتحة فإن الفاتحة تسقط عنه. طيب، فإن قال قائل هذا العموم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة في الكتاب مخصوص بقوله من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، والاستثناء واضح، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. نقول لو صح هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لرفعناه بأيدينا فوق رؤوسه ولقلنا به ولكان واجبا علينا ألا نتعداه، ولكن دون صحته خلق القتال لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام لأنه مرسل، والمرسل من أقسام من أقسام ضعيف. متى قرأتم هذا؟ نعم منذ أيام، الحمد لله. هذا التطبيق، الحديث مرسل والمرسل من أقسام الضعيف، وإلا لو صح لقلنا قراءة الإمام التي أجر بها قراءة المأموم، من كان له إمام فقراءة المأموم فقراءة الإمام له، والإمام يقرأ لنا إذا جهر، أما إذا أصر فإنما يقرأ لنفسه. لكن على كل حال الحديث ضعيف، وأنا قلت لكم من قبل إذا استدل أحد عليكم بحديث فطالبوه قبل كل شيء بصحته، قبل كل شيء. إذا لم يصح الحمد لله كفيت، ما فيه ما 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 يكون في دليل، وإذا صح انظر عنه خلص. الخلاصة الآن في هذا الحديث فوائد، منها قلنا لكم عظمة الفاتحة وأهميتها لأنها ركن في كل صلاة، ومنها أن قراءة الفاتحة واجبة في كل ركعة. الدليل قوله في الحديث السابق افعل ذلك في كل صلاة في صلاتك كلها، ولولا هذا الحديث افعل ذلك في صلاتك كلها لقلنا إن قراءة الفاتحة في أي ركعة من الصلاة مجزئة. قال لا صلاة لمن لم يقرأ، فإذا قرأ في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة كذا، لكن لما قال للرجل اقرأ ما تيسر معك من القرآن وقال افعل ذلك في صلاتك كلها، علمنا أن قراءة الفاتحة ركن في كل ركعة. ومن فائدة هذا الحديث وجوب قراءة الفاتحة في الفرض والنفل لعموم قوله ايش لا صلاة، ومنها أن عموم قراءة وجوب قراءتها في صلاة الجنازة، من فوائد الحديث وجوب قراءتها في صلاة الجنازة. الدليل أن صلاة نكرة في سياق النفل تعم كل صلاة، والصلاة على الجنازة الصلاة. ومنها جواز تسمية السور، انتبه لكلمة جواز أو نقول وجوب، نعم هي على كل حال جواز، لكن إذا توقف على تسميتها حكم شرعي كانت تسمية واجبة، وفاتحة الكتاب يتوقف عليها حكم شرعي فلا بد أن تسمى وتعرف. ومن فوائد هذا الحديث أنها لا تصح القراءة بالقلب، يعني لو أمر الإنسان الفاتحة على قلبه فإن قراءته يا عبد الله بن عوض لا تجزئ. لماذا؟ لأن الإنسان لا يصدق عليه أنه قارئ حتى يبين الحروف ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجب إسماع نفسه، لا يجب إسماع نفسه. وقد ذكر بعض أهل العلم أنه يجب على القارئ أن يسمع نفسه، وأنه لو أسر بحيث لا يسمع نفسه فإن قراءته لا تكفي. والصواب ما دل عليه الحديث أنه إذا قرأ وإن لم يسمع نفسه فالقراءة صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يضف قيدا زائدا على مجرد القراءة. فإذا قرأ وحرك الشفتين واللسان فهو قارئ وإن لم يسمع نفسه. والله أعلم. نعم الصوت وإن خف ولا بد من صوت، أي إنسان يحرك شفتيه لا بد من صوت لكن لا يسمع. نعم. لا نعم لا يصح، لا تصح قراءة الفاتحة إلا أن يقرأها كاملة وهو قائم، والقراءة في حال الركوع منهي عنها. يعني لو قرأ الفاتحة وهو راكع فهو آثم أو هاون على الركوع ما يصح. نعم إيش؟ نعم.
بدليل
الصوت عن النبي ايش؟
بدليل حديث
معاذ
بن
حكم.
نعم. بدليل
ما
المطر
نعم.
أما ما
يقصد الصوت لا يقصد نقول هذا غلط. عندنا لا صلاة. وهذا نفي للصحة ما في إشكال. فإذا كان يقول لا صلاة وسقطت في حال معينة لا تقتضي رفع الحكم مطلقا وجب أن تقيد النصوص بما دلت عليه. خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، النفي نعم نفي للجنس، ايش معنى للجنس؟ لا ما أسأل، لا هذا النفي ما مراد به نفي الصحة. طيب لو قال لك قائل إنه نفي للكمال، نعم الأصل أنه نفي للصحة، طيب هل يمكن أن يراد به نفي الحقيقة؟ لا يمكن، لأنه قد يصلي الإنسان بلا فاتحة. تمام. طيب هل يدل هذا الحديث على أهمية الفاتحة؟ سامع وجهه نعم، مع أن الصلاة ركن من أركان الصلاة فهذا يدل على نعم قصد الصلاة ركن من أركان الإسلام، فهذا يدل على أن من أركان الإسلام أن يقرأ الفاتحة. طيب هل هذا الحديث عام أو يستثنى منه بعض الناس؟ هل أسأل أو يستثنى منه بعض الناس؟ يستنفع منه إذا أتى والإمام راكع فإن الفاتحة لا تعزل. طيب يلا صالح، ما تقول في قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة؟ واجبة يجبرها سجود السهو، ها؟ فيشمل الركن. تمام. لماذا سميت فاتحة الكتاب مع أنها ليست أول ما نزل؟ نعم، أول سورة نزلت في جملتها هي سورة الفاتحة. تمام. قبل أن نبدأ الدرس أخبركم بأني أنبئكم على مضض أن هذا الأسبوع هو آخر دراسة الصيفية، ونحن عالجنا ولكن لم يفيد، إلى أنهم قالوا أن مثلا 10 أيام ثم ترجع، لكن أنا أعرف ما بعلكم لها تكون 10 أيام، قد تكون أكثر، ثم إن الطلاب أيضا سيتفرقون إلى أهليهم، الرجوع صعب. لكن حقيقة أنا راض عن هذه الدورة كما يقولون، وإن كان لا أراها دورة الناس استمرارية، لكن راض عنها بأن إخواننا الذين جاءوا هذا العام اكتسبوا كيفية لا كمية، يعني كمية ما أخذنا شيء كثير، لكن الكيفية اكتسبوها، يعني كيفية الاستنباط من الأدلة، كيفية الجمع بين الأدلة، كيفية الشرح وما أشبه ذلك. بالنسبة للفرائض الحمد لله أخذنا يعني جزءا كبيرا، اليوم وغدا إن شاء الله نكمل العصرات وانتهى، ما بقي شيء، ما بقي إلا حساب الفرائض وما يتعلق بها وباب الجد والإخوة. على كل حال كله فروعه وأصوله كله ضعيفة، والجد كالأب. المهم أن الحمد لله راض عن هذه الدورة بمعرفة الطلاب الكيفية، كيفية الاستنباط، كيفية الاستدلال، كيفية الجمع، هذا أهم شيء. أما دراسة الليل فهي إلى ليلة الجمعة، سيكون سفر إن شاء الله في بعد صلاة الجمعة. ناخذ الدرس الجديد. قال: وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، وكان يطول في الركعة الأولى في صلاة الصبح ويقصر في الثانية. هذا فيه بيان ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأه. يقول أبو قتادة: كان يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب، يعني بكل ركعة، وسورتين، سورة في الركعة الأولى وسورة في الركعة الثانية، يطول في الأولى ويقصر في الثانية. قوله يطول يحتمل أن يقول أن يراد به تطويل القراءة، لأن السياق في ذكر القراءة، ويحتمل أن يكون المراد أنه يطول في القراءة والركوع والسجود. وقد ذكرنا فيما سبق أن قراءة النبي صلى الله عليه وعلى أن صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تكون متناسبة، إذا أطال في القيام أطال في الركوع والسجود، وعليه فيكون قوله يطول في الأولى ويقصر في الثانية يشمل القراءة والركوع والسجود. وفي قوله يطول في الأولى ويقصر في إشارة إلى أن الفرق بين الركعتين كان واضحا بينا، وليس في الثانية قريمة من الأولى، وإنما كان يطول عليه الصلاة والسلام في الأولى لوجهين. الوجه الأول من أجل أن يدرك من لم يكن حاضرا الصلاة من أولها. الوجه الثاني أن الإنسان يشعر في العبادة بقوته ونشاطه، فناسب أن يكون أول الصلاة أطول من آخرها، ويقصر الثاني وفي الركعتين الأخرين بأم الكتاب، يعني يقرأ في الركعتين الأخرين بأم الكتاب، يعني دون سورة أخرى. وهذا نص صريح في أن الركعتين الأخرين ليس فيهما سورة أخرى. فإن قال قائل: ما الذي أعلم أبا قتادة في ذلك، أي في أنه قصر على الفاتحة، ألا يمكن أن الرسول صلى الله عليه وسلم يكون أسرع في القراءة فظن أبو قتادة أنه اقتصر على الفاتحة؟ نقول: هذا لا يمكن، مع خبر الصحابي أنه كان يقتصر على الفاتحة. أما كيف علم ذلك فهذا ليس إلينا، لأن الصحابي ثقة، فإذا أخبر بأنه يقتصر على الفاتحة فلا حاجة أن نقول ما الذي أدراه. لكن مع ذلك يقول: يمكن أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعلمه بذلك، فلعله سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن قصر الركعتين الأخرين فأخبره أنه يقتصر فيهما على الفاتحة. والمهم أن هذا السؤال غير وارد، يعني ما الذي أعلم أبا قتادة؟ ووجه عدم وجوده أن الصحابي ثقة، ولا يمكن أن يجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على الفاتحة إلا عن علم، أما كيف علم فهذا ليس إلينا. ومع ذلك نقول إنه يمكن أن يكون طريق علمه أنه سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبره بذلك. وكان يطول في الركعة الأولى في صلاة الصبح ويقصر في الثانية، والحكمة ما ذكرنا من أجل أن يدرك الناس الصلاة من أولها، ومن أجل أن الإنسان أول ما يدخل في العبادة يكون نشيطا يتحمل التطويل. ففي هذا الحديث فوائد، منها مشروعية زيادة على الفاتحة في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر، ووجه الاستدلال واضح. ومنها أن المشروع أن تكون الركعة الأولى أطول من الثانية، وهذا أيضا مأخذه واضح. والظاهر أن هذا في جميع الصلوات أنه يطول في الأولى ويقصر في الثانية، بدليل صلاة الكسوف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أطال فيها في الركعة الأولى إطالة طويلة وفي الركعة الثانية دون ذلك، بل كان صلاة الكسوف أربع درجات: القراءة الأولى قبل الركوع الأول طويلة جدا، القراءة الثانية قبل الركوع الثاني دونها، القراءة الثالثة في الركعة الثانية دون الثانية، والقراءة الرابعة دون الثالثة. ومن فوائد هذا الحديث أن المشروع قراءة السورة بعد الفاتحة، أي قراءة سورة وليس قراءة بعض سورة، وإنما يقرأ سورة كاملة، هذا هو الأفضل والمشروع. ولقد تغير الناس عن هذا من زمان، فكانوا يقرؤون بالسورة في الركعتين إلا في قصار المفصل. ولقد أبعد قوم إبعادا آخر، حيث تكاد لا تسمع منهم قراءة سورة إطلاقا، تجدهم يقرؤون من أوساط السور وأواخرها، ولا تسمع لهم إلا نادرا أن يقرأوا سورة كاملة حتى في صلاة المغرب. وهذا خطأ، لا سيما إذا كان المسجد يعمه قوم كثيرون فيظنون أن السنة ألا تقرأ بسورة كاملة، حيث إن الإمام يواظب دائما على قراءة آية أو آيتين من أوساط السور. ولقد قال ابن القيم رحمه الله إنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قرأ من أواسط السور أو أواخرها، لكن مراده في غير النفل. أما النفل فقد ثبت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يقرأ في راتبة الفجر: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا في الركعة الأولى، وقل لأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم في الركعة الثانية. ومن فوائد هذا الحديث مشروعية تطويل القراءة في الركعة الأولى من صلاة الصبح وتقصيرها في الثانية. وصلاة الصبح تمتاز بأنها تطول فيها القراءة، لقول الله تبارك وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، أي وأقم قرآن الفجر. وسمى الله تعالى صلاة الفجر قرآنا لأنها تطول فيها القراءة، فأطلق عليها اسم القرآن. ثم قال: وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. نعم ما هي موجودة عندكم؟ لا هي غير موجودة، لكن هي موجودة في الحديث، يسمعنا الآية أحيانا يعني في الصلاة السرية، لأنه يتحدث عن صلاة الظهر. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يسمع الصحابة الآية أحيانا في الصلاة السرية، إما لتنبيههم أو لإعلامهم بأنه يقرأ وليس بساكت. المهم أنه نأخذ منها فائدة أنه ينبغي للإمام في صلاة السر أن يسمع القراءة أحيانا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه ايش كيف يسمعنا الايه احيانا، ما قال السوره لو كان يقرأ السورة كان معناه يجهر بكل الصلاة. نعم. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب في الطور. جبير بن مطعم قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه في فداء الأسرى في بدر، لأننا نعلم أن المشركين أسر منهم في بدر كم؟ 70، وقتل 70. هؤلاء الأسرى قدموا إلى المدينة، منهم من من عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأطلقه بلا شيء، ومنهم من فداه بأسير مسلم، ومنهم من فداه بالمال، ومنهم من فداه بتعليم الكتابة. يا علي لا تكثر العبد، ترك شوش علينا لأنك لا تجي إلا في آخر القوم. طيب، جبير بن مطعم قدم ليكلم النبي صلى الله عليه وسلم في فداء الأسرى، والظاهر لي والله أعلم أنه سمع كلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي لو كان المطعم بن عدي حيا فكلمني في هؤلاء النثنى لتركتهم له. النثنى يعني الأسرى، ووصفهم بالنتانة لأنهم مشركون نجس. فلعله رضي الله عنه لما سمع هذا وهو ابن المطعم قدم يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فالله أعلم. يقول سمعته يقرأ في المغرب بالطور. ألب هنا للاستيعاب، يعني بجميع الطور. وقلت لكم إن الباء الاستيعاب كما هي في قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. قال العلماء إن الباء هنا للاستيعاب، وأن الإنسان لو طاف في الحجر لن صح طوافه، لأن الله لم يقل وليطوفوا في البيت، وإنما قال وليطوفوا في البيت.
اقلب الشريط من فضلك.